بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة، أسأل الله أن يجعلها نافعة مفيدة. وأبدأ في هذه الحلقة بالأسئلة الواردة عبر الرسائل. والسؤال يقول: أسأل عن حكم الصلاة مع الأذان وقبل سماع الأذان بدخول الوقت أو بالساعة. نقول: إذا ثبت دخول الوقت فقد وجبت الصلاة، ومن أداها بعد دخول الوقت فصلاته صحيحة لأنها وقعت في الوقت المشروع. وقد ذكر ربنا جل جلاله أوقات الصلاة في آيتين من القرآن، في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإذا كان السؤال من رجل فنقول ينبغي للرجل أن يوقع صلاته المفروضة مع جماعة المسلمين في المسجد، ولا يكتفي بأدائها في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب صلاة الجماعة على القادر، وأخبر أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. السؤال: هل يجوز الصيام في رأس السنة الهجرية؟ وإذا كان يجوز متى؟ نقول: شهر المحرم كله يستحب فيه الصيام، كله مظنة للصيام، لما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة قيام الليل، وأحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فالمحرم كله وقت للصيام. يقول: ابن خالتي رضع مع أخي الأكبر، فهل يجوز له الزواج من أختي؟ إذا كان ابن الخالة قد رضع من الأم، من أمك أيها السائل أو من أمك أيتها السائلة، فلا يجوز له الزواج بأي واحدة من بنات تلك المرأة. أما إذا كان رضاعه مع الأخ الأكبر من أمه هو، فقد صار بأخوك الأكبر حراما على جميع بنات تلك المرأة، ويجوز لهذا الراضع ابن الخالة أن يتزوج من بنات خالته بلا حرج إن شاء الله. يقول: قراءة الفاتحة للميت والدعاء له بالرحمة والمغفرة هل يصل ثوابها؟ اللهم نعم. أما الدعاء فبغير خلاف، الميت ينتفع بالدعاء، وقد علمنا ربنا في القرآن أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلص للميت في الدعاء، وثبت عنه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما مات أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه كان من دعائه عليه الصلاة والسلام له: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. وأما قراءة القرآن فهي عند جمع من أهل العلم كذلك ينتفع بها الميت، سواء في ذلك الفاتحة وغيرها. تقول: أنا حامل لي شهرين وعملت عملية نظافة، هل علي صلاة؟ نقول: ما دام الدم موجودا فهو دم نفاس. إذا كان عملية النظافة هذه قبل 40 يوما فهو ليس بنفاس باتفاق، وإذا كان عملية النظافة هذه بعد 4 أشهر فهو نفاس باتفاق، وما بينهما محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه نفاس والعلم عند الله تعالى. يقول: أفيدوني عن خضاب في الأيادي للرجل العريس، يعني يقصد بذلك أن يتحنن الرجل، أن يخضب يديه ورجليه إذا كان مقدما على عرس، نقول إذا جرى بذلك عرف الناس ولم يكن فيه تشبه بالنساء فقد أفتى جمع من أهل العلم بالجواز. إذا كان هذا الخضاب ليس على هيئة خضاب النساء، يعني ما فيه تلك النقوش والزينات التي تكون في أيدي النساء وأرجلهن، وإنما هو مجرد لون من أجل الإعلام بأن فلانا حديث عهد بعرس، فلا حرج إن شاء الله. ما حكم من تزوجت ابن عمتها وأنجبت منه وعلمت أنه قد رضع من جدتها أم أبيها؟ إذا ثبت أن فلانا قد رضع من جدته أم أبيه فقد صار عما وخالا لجميع أبناء وبنات الأعمام والعمات إذا ثبت. ولذلك هي تقول وعلمت أنه قد رضع من جدتها، هذا العلم يحتاج إلى تثبت، هل هو مجرد يعني كلام أم أن شهودا عدولا قد شهدوا بأن فلانا هذا قد رضع من الجدة. إذا ثبت هذا فلا بد من التفريق بينهما وفسخ هذا النكاح، كما ثبت من حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فجاءت أمة فشهدت أنها قد أرضعتهما، أرضعت الرجل وزوجته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يفارقها، فقال يا رسول الله إنها أمة سوداء، قال كيف وقد قيل، يعني هذا خلاص كلام ثبت. فلذلك نقول إذا ثبت هذا فالفسخ واجب، والأولاد الذين نتجوا من هذا الزواج أولاده، ويسمى هذا النكاح عند أهل العلم بنكاح الشبهة. طلقني زوجي وأنا حامل في الشهر الثالث، هل الطلاق صحيح؟ اللهم نعم بإجماع، ليست هذه من مسائل الخلاف، وإنما أهل العلم متفقون على أن طلاق الحامل طلاق سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله، قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ولده عبد الله بن عمر حين طلق امرأته وهي حائض، قال ثم ليمسكها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا أو حاملا، فطلاق الحامل واقع. قول ما حكم الجلوس على الطرقات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حذر ومنع، قال إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، قال فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما حكم وضع صورة كخلفية في الشاشة؟ لعله يعني شاشة الهاتف الجوال. نقول إذا كانت صورة مباحة فلا حرج، يعني لو كانت صورة ولدك أو بنتك الصغيرة، أو كانت مثلا صورة لشيء من المناظر الطبيعية لا حرج إن شاء الله. أما إذا كانت صورة خليعة أو صورة لفتاة لا تحل لك بحال من الأحوال، ولو كانت خطيبة أو مخطوبة، فالمخطوبة أجنبية فلا يجوز لك حمل صورتها كخلفية في الهاتف الجوال. تقول أحيانا أضطر للكذب لإخفاء شيء يخصني وقد يكثر ذلك، فهل أكون كذابة؟ نعم كذابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الكذب يعني كله ممنوع، وما أباح صلى الله عليه وسلم شيئا من الكذب مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب وإصلاح ذات البين، وكلام المرأة لزوجها والرجل لامرأته. تفسير الآية الرحمن على العرش استوى، هذه الآية يخبر فيها ربنا جل جلاله بصفته العظيمة أنه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وأنه على العرش استوى. والاستواء معروف في لغة العرب، وهذه الآيات نمرها كما جاءت كما قال مالك رحمه الله، ولا نسأل عن الكيفية ولا نتوقف عندها، وإنما نؤمن بها على ظاهرها ونكل علم الكيفية إلى عالمه جل جلاله. يقول ما حكم من فضل التقصير على الحلق في التحلل بسبب التلفزيون؟ كيف يعني سبب التلفزيون؟ لأنه يظهر مثلا في التلفزيون، على كل حال الحلق والتقصير كلاهما جائز والحلق أفضل، لكن كلاهما مشروع. قال الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فمن اختار التقصير على الحلق ما وقع في إثم ولا اقترف ذنبا، سواء كان بسبب التلفزيون أو بغيره من الأسباب، لكنه فرط فيما هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. ابن أخ لزوجي ومتزوج ابنة زوجي، فهل هو محرم لي؟ متزوج من ابنة زوجك، إذا كانت يعني ابنة زوجك هذه قد رضعت منك فلا خلاف في أنه قد صار محرما لك، لأنه زوج لبنتك من الرضاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إذا لم تكن قد رضعت منك فعند جمع من أهل العلم أيضا هو محرم لك، لأن القاعدة عندهم أن كل أنثيين لو فرضت إحداهما ذكرا فما جاز لك الجمع بينهما، كل أنثيين لا يجوز لك الجمع بينهما، كل أنثيين إذا فرض إحداهما ذكرا فحرمت إحداهما على الأخرى على افتراض الذكورية فقد صارت محرما لك. هذه قاعدة يذكرها بعضهم، يعني لو أراد الإنسان أن يعرف هل هذا الإنسان يعني محرم أو ليس بمحرم فإنه ينظر في الأنثيين، يفترض إحداهما ذكرا، إذا كانت إحداهما تحرم على الأخرى فمعنى ذلك أنها صارت محرما له. يعني مثلا الآن هذا الرجل متزوج من هذه البنت، وهذه البنت عندها زوجة أبيها، طيب لو فرض أن زوجة أبيها ذكر أو فرض أن هذه البنت ذكر فالتحريم حاصل، فهذه البنت لو كانت ذكرا فزوجة أبيها عليها حرام، وزوجة الأب هذه لو كانت ذكرا فبنت الزوجة عليه حرام، ولذلك صارت محرما لهذا الزوج الذي هو ابن أخي الزوج. يقول: ما هو الفرق بين القرآن والسنة؟ واذكر لنا تعاريف السنة الواردة. بعض الناس عندما تقول لهم: أعفي الشارب وأرخي اللحى أو لا تصافح أو ارفع إزارك، يقول لك: هي سنة ولا إثم فيها، افتونا بالتفصيل. القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المتحدى بأقصر سورة منه، المبتدأ بالفاتحة والمختتم بالناس، باللفظ العربي المبين المنقول إلينا بالتواتر. وأما السنة فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أما قضية الشارب واللحية والإزار فهذه كلها من السنن التي ينبغي للمسلم العناية بها والحرص عليها والدعوة إليها، وما ينبغي له أن يستهين بها ويقول هذه يعني سنة ولا إثم فيها، لأن الله عز وجل قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن بالمقابل أيضا يا أيها السائل لا تجعل هذه القضايا هي همك المقعد المقيم، يعني لا تجعل من قضية حف الشارب وإعفاء اللحية ورفع الإزار والسواك وغير ذلك مسائل خلاص يعني تبدئ وتعيد وتقول وتزيد، وإنما خلاص هي من قضايا الدين، لكن ينبغي أن تأخذ حجمها الطبيعي ولا ما ينبغي لنا أن نزيد في ذلك. وينبغي أيضا أن نحرص على شعائر الدين وشرائعه كلها، ما نغلب يعني جانبا على جانب. يقول: طلقت ومن قبلها زوجي هجرني حتى عندما كنت معه، بعدها رجعت إلى أهلي وجلست معهم 8 أشهر حتى استلمت ورقتي، هل لي من عدة وكم هي؟ العدة تكون من لحظة إيقاع الطلاق، من لحظة إيقاع الطلاق، يعني منذ أن قال لك أنت طالق، ففي هذه الحالة تحتسبين العدة، سواء كان قد هجرك من قبل أو لم يهجرك، فالعدة واجبة والتعبد فيها ملحوظ بالإضافة إلى معرفة براءة الرحم وغير ذلك من العلل. قلت: تقيم مدرستنا رحلة إلى أحد المتنزهات من بداية اليوم إلى نهايته غدا، فهل أذهب؟ وما المانع يا أخي أو يا أختاه؟ إذا لم يكن يعني ثمة أمر محرم فلا مانع من الذهاب، وطالما أنه يتاح للمشتركين أن يؤدوا الصلاة في أوقاتها فلا مانع، وهذه الرحلات هي مما يغير يعني بعض الأمور الرتيبة التي ربما تمل منها النفس، وينبغي الإنسان أن يدفع الملل عن نفسه بمثل هذا، لا مانع إن شاء الله. لدي قريبة مخاصمان لسوء فهم منها، وكلما حاولت الرجوع إليها ترفض، وأنا لا أحمل لها إلا كل خير، وأدعو الله أن يسعدها، فهل علي ذنب؟ لا، ما عليك ذنب أو ما عليك ذنب، وإن شاء الله الأجر حاصل، ونسأل الله أن يهدي الجميع. توفي زوجي يوم 28/7، متى تنقضي عدتي؟ انظري يوم 28/7 كم كان يوافق بالشهور القمرية، واحتسبي بعد ذلك 4 أشهر، ثم زيدي عليها 10 أيام، فبغروب شمس اليوم العاشر تنقضي عدتك إن شاء الله. يقول: حججت والحمد لله ولكني لم أذبح. قل: إذا لم يكن هناك ما يوجب الذبح فلست متمتعا ولا قارنا ولا ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام ولا تركت واجبا من واجبات الحج فليس عليك ذبح. فالذبح التطوعي إنما هو من باب يعني طلب الأجر والثواب لا من قبيل الإيجاب. يقول: إذا حججت حجة الفريضة وحضرت الحفلات ورقصت، وإذا تبت وحججت ثانية، هل غفر لي؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الحج يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبله، وأن الإسلام يجب ما قبله، لكن يا أخي الكريم ينبغي أن تكون التوبة توبة صحيحة، الإنسان يقلع عن الذنب ويندم على ما فات ويعزم على عدم العودة، مش معناها أني أحج ثم بعد ذلك أرجع ثانية فآتي ما حرم الله عز وجل وأقول العام القادم سأحج ثانية ويمحى هذا وكذا، لا، ما يتعامل مع ربنا جل جلاله بمثل هذا. فكلما صغر الذنب في عينك كلما عظم عند الله، وكلما عظم الذنب في عينك كلما صغر عند الله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم.
نرجو. عليكم.
عليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أخي، تفضل.
أخبرني هذا الإخوة كان ذهبوا إلى الحج.
نعم.
وقال لي هو والوفد والأمير حقه من المدينة أحرم. يعني ما جاء أحرم من هذه العادة. بينادي والحكم هنا.
طيب ماشي.
السؤال الثاني يا عبد الحي، الناس لما تجينا الحج مزرعة الزبائح والكرامات والضوائح نحن نعرف العقود فيها شنو، مع علمي انه في انا بعرف هنالك من ترك غرفة الضحية الوصية عشان يعمل كرامة للحج.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله.
الو،
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة.
تفضلي.
ايوه، معكم محمد من المناقب.
مرحب بك، تفضلي.
طيب، النساء هل عليهم إغامة؟
طيب، شكرا.
وإذا ممكن أغيم الصلاة بصوت عالي أو بسر؟
طيب، شكرا.
طيب، ممكن أصلي بإحدى البنات أو أخواتي والله هنا في البيت أكون إمام عليهم؟
طيب، ماشي، شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
معك أبو بن عبد الرحمن من المطير.
مرحبا يا أبا عبيدة.
أسأل في الآية هل في ذلك رسم الذي حكي؟
نعم.
جزاك الله خير.
وياك أكرمك الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة.
تفضل
الشيخ.
أهلا وسهلا.
عندي سؤال بدي أتأكد من صحة الحديث اللي هو اذكروا الله حتى يظن الناس أنكم مجانين.
طيب.
وأنا مدرس بعمل في مدرسة وبصلي في الطلبة، هل تحسب لنا أجر الجماعة؟
أنت مدرس وبعدين شنو؟
بصلي في الأطفال.
طيب
جزاك الله خير.
وإياك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا منكم يا شيخنا.
مرحبا أهلا وسهلا.
عودا حبيبا إن شاء الله.
بوركتم أهلا بكم.
عندي سؤال.
نعم.
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي لما قال يا أبا القاسم، الرسول صلى الله عليه وسلم التفت قام قال له أنا لا أني كان أبا القاسم ثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سموا باسمي وكنوا بكنيتي، يعني هل الحديث شامل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا بس الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طيب
جزاك الله خير.
وإياكم بارك الله فيكم. سلمكم الله. السلام عليكم.
ألو.
مرحبا.
ألو. السلام عليكم.
السلام الله.
شكرا.
تفضل
يا شيخنا. أنا عندي سؤال. عندي سؤال واحد.
طيب.
يا الله نازل تقوم تشاكل مع زول مشاجرة وتضار وانت زول وزول حانا يموت، هل كتب لك كده عمدا ولا ما عمدا؟
انت ضربته بشنو؟
والله احتمال تكون عارفة، احتمال تكون سكين، احتمال يعني مشاكل تكون ضغة قبلية، ما عندك معه اي قصة ولا اي حاجة تشاكل وانت حاجة بسيطة كده وتضاربه هو يضربك انت تضربه هو ضربه تكتبه.
طيب ماشي.
يا الله شكرا لكم جزاكم الله خير.
كرمكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
تفضل يا اخي. تفضل يا ابو محمد.
معاك ابو محمد من دبي.
مرحب بك يا ابو محمد.
الشيخ عبد الحي اني احبك في الله يعني.
حبك الله الذي احببتني فيه. الله يكرمك. جزاك الله خير.
الله يكرمك. الشيخ عبد الحي بسأل عن في هنا في بنك دبي الاسلامي في دبي بيبيع شقق بالتقسيط وهو بيقول على الطريقه الاسلاميه. العقد انا شفت العقد، هو اللي بيمتلك الشقه بيشتريها هو من المالك وبيبيعها على اقساط، بس السعر ما بيكون ثابت على حسب سنين القسط. يعني اذا حبيت تشقق في 25 سنه مثلا عند سعر معين، اذا تغير عدد السنوات لعشر سنوات 12 سنه حسب المقدره الماليه بتاعت الشخص المشتري بتتغير السعر. اذا حب الشخص في ثلاثتين اوائل يتنازل عن الغرض نفسه، ففي الحاله دي بيدفعوه 2% بيقول عليها هي رسوم اصدار القرض نفسها. فبسال عن شرعيه هذا الموضوع، وهل هو فعلا يعتبر فرض اسلامي؟ لانه هم انا شفت العقد هو عقد بتاع اجاره، هم بيشتروا من المالك وبيعمل عقد
إجارة
اللي هو زي رسم
للعقار
نفسه.
طيب شكرا. أكرمك الله. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف مولانا جزاك الله خير.
مرحبا يا أنس. تفضل.
الحمد لله. مولانا أنا بسأل عن القباب والأضرحة.
أيوة.
إنتوا في موقع زي ده والقناة طبعا ما شاء الله المستمعين زايدين والمحبين زايدين.
نعم.
فالناس بتلقى يعني محلات زي دي بتعمل زيارات وبيتوسلوا بالقبور ويدعوا ويتبركوا ويطلبوا النفع والجنة والعرس والولادة وكذا.
نعم.
ده السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، الوالدة بتدعو عقب الصلاة على التسبيح.
نعم.
عندنا لو خدنا كذا يعني من هيئات سلفية يعني فبتقول للوالدة الدعاء بعد الصلاة ما بيجوز.
نعم. طيب.
في وطبعا أنا قلت لها في حديث عن أبي فضالة على ما أعتقد كان في زاد المعاد أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوجب الدعوات أو أوكد الدعوات، قال دبر الليل الآخر ودبر الصلوات.
نعم.
فهي مقتنعة بالكلام ده. والسؤال الثالث والأخير، معلش كثرت عليكم.
نعم.
الطلاق لو كان من غير شرط الطهر الذي لم تمس فيه المرأة أو الحمل الذي استبان، هل يقع ولا لا؟ والحد بالطلاق.
طيب.
طبعا حفظ الطلاق بيقول على هواء وبيحلف حرام طلاق كده، هل وقعت ولا ما بتقع؟ جزاكم الله خير.
وياك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
عليكم مرحبا. عليكم السلام. يا شيخ ما زال من الصلاة في يوم الجمعة مثلا اللي بيت شاب كده.
طيب.
ممكن أصلي الجمعة؟
طيب ماشي إن شاء الله.
جزاك الله خير.
شكرا شكرا. طيب بالنسبة لصلاة الجمعة، أبدأ بآخر الأسئلة. سؤال أختنا إمام من الجزيرة، صلاة الجمعة للشابة ما في مانع إن شاء الله، طالما أنها تخرج يعني في حجابها غير متزينة ولا متبرجة فلا حرج عليها أن تخرج، بل لعل هذا أفضل، لعلها تسمع موعظة يرق بها قلبها ويستقيم بها أمرها، وهي داخلة في عموم قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكنها في حق الرجال على الوجوب، وفي حق النساء على الندب. لا مانع من أن تحضر المرأة صلاة الجمعة، وقد كان النساء يشهدن صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت أم حارثة: ما أخذت سورة قاف إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة. وأما بالنسبة لأخونا فتح الرحمن من عطبرة، فقد ذكر بأن ناسا ذهبوا إلى الحج وبدأوا من المدينة، ثم بعد ذلك لما حان موعد توجههم إلى مكة، هو يقول: أحرموا من المدينة وليس من ذي الحليفة. وأنا أقول: هم ما أحرموا من المدينة، إنما لبسوا ثياب الإحرام من المدينة حيث يسكنون، لكن الإحرام الذي هو إنشاء نية النسك ما كان إلا من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ما خالفوا السنة، بل حذرا من الزحام وكسبا للوقت هم اغتسلوا ولبسوا ثياب الإحرام من حيث يسكنون، ثم بعد ذلك توجهوا إلى الميقات فصلوا وأنشأوا نية النسك. ولو فرض أنهم أنشأوا نية النسك من حيث يسكنون فالإحرام صحيح، وقد أجمع أهل العلم على صحة الإحرام قبل الميقات، لكنهم خالفوا السنة. وأما الذبائح التي تكون بعد عودة الحجاج فلا حرج فيها إن شاء الله، فهي شكر لنعمة الله عز وجل الذي سلم وغنم، وفرحا بالعودة الحميدة، وطلبا للمزيد، وإطعام الطعام طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال: إفشاء السلام وإطعام الطعام. وأول كلمات تكلم بها في المدينة لما هاجر كما قال أبو يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فما في مانع من إطعام الطعام بعد العودة من الحج، وهذا أمر مشروع إن شاء الله. أم محمد من المناقل سألت: هل على النساء إقامة؟ أقول: نعم، من السنة إذا أرادت المرأة أن تصلي أن تقيم الصلاة، وتقيمها جهرا، تسمع نفسها أو تسمع من يليها، ولا مانع يا أم محمد كذلك من أن تصلي ببناتك وأخواتك في البيت جماعة، وتكونين إماما لهم وتقفين في وسطهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة رضي الله عنها أن تؤم نساء دارها. وأما أخونا أبو عبيدة فتح الرحمن فقد سأل عن قول ربنا الرحمن في سورة الفجر: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا الاستفهام جاء بعد القسم، الله عز وجل أقسم بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أقسم بالفجر وهو الوقت المعروف وسمي فجرا لانفجاره من الليل. وليال عشر قيل هي العشر الأواخر من رمضان وقيل العشر الأول من ذي الحجة. والشفع والوتر قيل الشفع الوتر هو الله جل جلاله والشفع خلقه، وقيل الوتر صفاته جل جلاله والشفع صفات خلقه. فصفاتنا كلها شفع: علم وجهل، قوة وضعف، صحة ومرض، حياة وموت، قوة وضعف، قدرة وعجز. أما الله عز وجل فهو القوي القادر العليم الباقي الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فصفاته وتر. وقيل الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، وقيل غير ذلك. والليل إذا يسري يقسم ربنا جل جلاله بالليل إذا سرى وغطى الكون بظلامه، مثل ما قال والليل إذا يغشى، ومثل ما قال والليل إذا يغشاها. ثم يوجه السؤال جل جلاله: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أقسم ربنا جل جلاله بعظائم مخلوقاته بالفجر وليال عشر من الشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لأصحاب العقول؟ سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه ويمنعه من أن يأتي المكروه أو يقع فيما يستقبح. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ كأن الله جل جلاله ينبه أصحاب العقول ويوقظهم. وأما الأستاذ الذي اتصل وذكر أنه يصلي بالأطفال جماعة، فهل له أجر الجماعة يصلي بالأطفال في المدرسة؟ نقول له بل أجرك أعظم إن شاء الله. أما كونها جماعة فلا شك، فأنت تصلي بأطفال مميزين مميزين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثنان جماعة، ثم إنك تغرس فيهم حب الصلاة والحرص عليها والتربص بها في أوقاتها وتعلق القلوب بها، ثم إنك تعلمهم الصفة الصحيحة للصلاة ويحصل نوع من المران عليها، وهذه كلها حسنات بعضها فوق بعض. فأبشر بخير ما يسرك إن شاء الله. وأبشرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وكم من إنسان موفق مسدد، معلق قلبه بالمساجد، مواظب على الصلاة حريص عليها، وإذا فتشت وراءه تجد أن وراءه أبا طيبا أو أما صالحة أو مدرسا فاضلا كان يحثه على الصلاة ويرغبه فيها ويحببه إليها، فصار هذا حاله. وأما الحديث: اذكروا الله حتى يظن بكم الجنون أو حتى يظن الناس أنكم مجانين، هذا ما يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هيهات هيهات أن يكون الذكر سببا للجنون، بل الذكر سبب للاستقامة، سبب للصلاح. ذكر الله يرضي الرحمن ويطرد الشيطان وينير القلب و يضيء الوجه ويوجب حفوف الملائكة بالذاكر وتنزل السكينة وغشيان الرحمة إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. أم سليمان من جبرة سألت عن الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. اليهود قبحهم الله كانوا يقولون: يا أبا القاسم. فإذا التفت عليه الصلاة والسلام قال اليهودي: لا، ما أردتك أنت، إنما أريد فلانا. فلذلك سدا لهذه الذريعة التي كانت تتيح لهم السخرية من النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يتكنوا بكنيته. قال أهل العلم: هذا خاص بحياته، أما بعد وفاته فقد زال المحظور، فلا مانع من أن يكن الإنسان بأبي القاسم ولا حرج، ولا مانع من أن يتسمى بمحمد ولا حرج. أما أخونا أحمد من بحري فقد ذكر أن إنسانا اشتجر مع إنسان فحصل بينهما مضاربة فمات أحدهما، نقول إذا كان المضاربة حصلت بما لا يقتل غالبا فهذا شبه عمد، يعني لو أنك ضربته بوكزة كما في القرآن فوكزه موسى فقضى عليه، أو لو ضربته بعصا مثلا ونحو ذلك فهذا شبه عمد. أما إذا كانت الآلة مما يقتل غالبا كسيف وسكين وطلق ناري ونحوه فهذا قتل عمد عدوان موجب للقصاص. وأنا أقول لإخواننا جميعا، أقول لهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي أوصني قال لا تغضب، فكرر الرجل أوصني قال لا تغضب، فكرر قال لا تغضب، يقول الصحابي فتأملت فإذا الغضب يجمع الشر كله، فالإنسان العاقل قدر الإمكان يجتنب الغضب. وأسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. أبو محمد من دبي سأل عن معاملة في بنك من البنوك يبيع شققا بالتقسيط. هذا البنك يشتري الشقة من مالكها ثم بعد ذلك يبيعها على الراغب فيها بثمن يعني أكثر يدفع مقسطا، والأقساط تكون حسب المدة. إذا كنت ستدفع خلال 5 سنين مثلا فلعل قيمتها تكون 120,000، فإذا كنت ستسدد خلال 10 سنين فلعلها تصير 140 أو 150. نقول لا حرج في هذه المعاملة، وهي التي يسميها علماؤنا بيع المرابحة للآمر بالشراء. فأنت أمرت البنك بأن يشتري فاشترى البنك، ثم لما حصل التملك من قبله قام ببيعها عليك بالثمن الذي تتفقان عليه. لكن أنبه إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنه ما ينبغي أن تبذل للبنك صكا ولا مبلغا من المال إلا بعدما تتحقق من أن البنك قد اشترى، هذه واحدة. ثم ثانيا نقول بأنه لا يجوز أن يتفق البنك مع العميل على قيمة المبيع، أنه مثلا 120 على أساس أنه سيسدد خلال 5 سنوات، ثم بعد ذلك إذا عجز العميل عن السداد خلال المدة يقوم البنك بزيادة المبلغ، يقول مثلا بدل 120 صارت 130، لا هذا هو عين الربا. لكن من البداية نتفق إذا كان 5 سنين 120، إذا كان 10 سنين 160، إذا كان 15 سنة 200 مثلا، ثم يتفقان على سعر معين في مدة معينة. طيب إذا حل الأجل وعجز العميل عن السداد لا مانع من أن يفرض عليه البنك تعجيل الأقساط كلها، يعني لا مانع إذا كان يعني هذا مشروطا بداية، يقول له البنك أنت يعني أخفقت في السداد وأنا أطالبك بأن تنقدني الثمن كله وإلا بطلت الصفقة ورد المبيع إلى البنك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم.
الله يكرمك شيخنا وبارك الله فيك.
آمين فضلي.
الله يجزيك خير.
حي الله عليا.
الله يحييك بارك الله فيك.
تفضل يا علي.
الله يكرمك شيخ. في سؤال، في بعض الناس لابسلون أشاور من نحاس في أيديهم.
أيوة.
فبيقولوا بتعالج الرطوبة، حكم المسألة دي دار نعرف شنو.
وهل هذا ثبت؟
والله لا أدري.
طيب.
بارك الله فيك.
الله يسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اهلا وسهلا.
معك محمد احمد صديق فضل الله.
مرحبا شيخ محمد احمد صديق.
من العابد الحامدري في المناجل.
اهلا وسهلا.
مرحب بك. يا شيخنا انا شفت في غناء سيما، يعني غناء بتاعت تلفزيون سيما ساحل، فيها صورة وتجسيد لسيدنا يوسف عليه السلام، وهذا يعرض الان يعني مسلسل.
نعم.
فهل تجسيد الانبياء بعد شوية حيجسد لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا محرم دينيا وخلقيا، فأرجو الرد على جميع من يشاهد المسلسل هذا بصورة وتجسيد لسيدنا يوسف عليه السلام.
شكرا لك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل، مرحبا بكم.
كيف الحال يا
أهلا يا مصطفى؟
الله يبارك فيك. الشيخ، أنا بسأل في صلاة الصبح مثلا، وأنا تأخرت من الصلاة وقام واحد مثلا قام يصدق علي.
نعم.
مثلا قال إنه قوم الصدق، قال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مثلا فاتوا الصلاة قال تصدق على أخيكم.
طيب.
مسألة دي كيف؟ إنها نص ولا كده؟
طيب، شكرا.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك، الله يكرمك. أرجع إلى أسئلة أخينا أنس، يقول بأن هناك قبابا وأضرحة قد بنيت على بعض المقابر، ثم إن الناس يأتون إليها يزورونها ويتمسحون بها ويطوفون حولها ويتوسلون بأهلها ويدعونهم من دون الله عز وجل. فنقول بأن هذه جملة من المخالفات التي هي ظلمات بعضها فوق بعض. وأول هذه المخالفات وهي من بدع المقيتة تشييد القبور وتجصيصها ورفعها والبناء عليها ووضع الستور وإيقاد السرج، هذا كله مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المتخذين عليها المساجد والمتخذين عليها المساجد والسرج. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة أم حبيبة ذكرت كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذه مخالفة بغير شك، وكذلك ما ترتب عليها من الطواف بها والتمسح بجدرانها والحمل من تربتها ودعاء أهلها، هذا أيضا كله باب عظيم من أبواب الشرك بالله عز وجل. فإن القرآن الكريم قد صرح بأن دعاء غير الله شرك، قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله عز وجل مخاطبا أولئك الذين يدعون غير الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والخليل إبراهيم عليه السلام لما أنكر على قومه عبادة الأصنام والأوثان وجه إليهم أسئلة، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ والقوم ما وجدوا حجة إلا أن يقولوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهنا وجه رسالة إلى من بسط الله يده من أولي الأمر بأن يعملوا جاهدين على منع هذه المنكرات والحيلولة دون شيوع هذه البدع العظيمات، وأن يحاصروها وأن يتبعوا ذلك بنشر العلم الصحيح ونشر الهدى بين الناس، حتى يأتي زمان إن شاء الله تزول فيه هذه الأمور جميعا ويرجع الناس إلى الينبوع الصافي دين محمد صلى الله عليه وسلم المتمثل في القرآن والسنة. وأما دعاء الوالدة عقيب الصلاة فالحق ما قلته يا أنس، أن الدعاء بعد الصلاة مشروع. وكثير من الناس يعني قرأ كلاما مثلا لابن القيم أو لابن تيمية رحمة الله عليهما فتعلق به ولم يقرأ غيره، فإن هذين الإمامين الجليلين رحمة الله عليهما كان يريان بأن الدعاء يكون قبل السلام، يقولون بأن دبر الصلوات والحديث الذي قاله أخونا أنس مقصود به آخر الصلاة قبل السلام، قال ابن تيمية لأن دبر الشيء منه. ولكن العلماء رحمهم الله ردوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة، فما يمكن أن يقول الإنسان بأن التسبيح يكون قبل السلام. ولذلك الدعاء مشروع في الصلاة حال السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. مشروع كذلك بعد التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أطيبه. ومشروع كذلك بعد الصلاة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنقول للأخت التي تنكر على والدتها ما يجوز لك الإنكار، لأن على فرض بأن قولك هو الراجح، فهذه من مسائل الخلاف التي ما ينبغي أن يثرب فيها بعضنا على بعض. وأما الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي حصل فيه المسيس، فهذا واقع عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. والمطلق آثم، يعني من طلق زوجته وهي حائض، أو طلقها وهي نفساء، أو طلقها في طهر قد مسها فيه، فقد خالف السنة، ولكن طلاقه واقع، وإن كان طلاقا بدعيا إلا أنه يقع عند جماهير أهل العلم. وأما الحلف بالطلاق فهو يمين الفساق، فما ينبغي لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ الطلاق مضغة يلوكها في فمه في جليل الأمور وحقيرها، بل الواجب أن نصون ألسنتنا عن التلفظ به، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما أخونا علي أبو سن من الخرطوم فقد ذكر أن ناسا يلبسون أساور من نحاس يزعمون بأنها تعالج الرطوبة. أقول بأن الأساور حلية النساء، ولذلك الشريعة ما أباحت للرجل أن يتحلى إلا بالفضة خاتما، يعني ما يجوز واحد يعلق قرطا في أذنيه فضة ويقول والله ده فضة، ولا يعلق سلسلة من فضة ويقول هذه فيها آية الكرسي مثلا، ولا يلبس يعني أسورة من فضة. لا، والذي افتخر بهذا فرعون اللئيم الذي قال لقومي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. أما إذا كانت تستعمل علاجا ثبت بأنها تعالج فهذا أمر إن شاء الله يعني فيه سعة، فيه سعة. لكن يعني كما قلت لك يا علي بأن هذا أمر يحتاج إلى تثبت وإلى سؤال. وأما أخونا محمد أحمد صديق فضل الله من المناقل فقد سأل عن التمثيل يوسف الصديق عليه السلام في فيلم أو في مسلسل، وأنهم يجسدون صورته ويقوم أحد الممثلين بدوره، وهذا موضوع قد تكلمت فيه فيما مضى. وأخونا محمد أحمد صديق يعني سأل وأجاب في الوقت نفسه، وفعلا ما قد صدرت الفتاوى من المجامع الإسلامية المعتبرة كمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وغيرها من المجامع المعتبرة بأنه لا يجوز تمثيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبعض العلماء الصالحين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، فيما مضى لما ظهر تمثيل بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وكذا، قال سيأتي عليهم زمان يمثلون الأنبياء ثم لن يمضي وقت طويل حتى يمثلون الله جل في علاه. ولما قلت هذا الكلام بعض إخواننا ممن قدموا من أمريكا قال نعم ظهرت يعني أفلام يعني يظهرون فيها الغضب الله عز وجل والزمجرة وكذا، ثم يأتون بصوت يتكلم بأنني قد غضبت عليكم وأحللت بكم عذابي، ونعوذ بالله من الاجتراء على الله. أما أخونا مصطفى من الخرطوم يقول: تأخرت عن صلاة الصبح فتصدق علي أحدهم فصلى معي. نقول: يا أخي، أولا ينبغي لنا جميعا أن نحرص على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. والله عز وجل قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأثنى على الأنبياء بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات. لو أن الإنسان جاء متأخرا فقام إنسان فتصدق عليه وصلى معه، قد فعل ذلك الصديق رضي الله عنه ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء يقولون باستثناء صلاة الصبح وصلاة العصر، لأن النافلة بعدهما ممنوعة، أما غيرها من الصلوات فلا بأس بأن يتصدق إنسان عليك. أسأل الله أن يجعلنا من عباده المتصدقين ومن عباده المحسنين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.